بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من أحكام الصيام. و كنت قد تحدثت في اللقاء الماضي عن المفطرات، وقلنا أنها الأكل والشرب وما في معناهما والجماع والحيض والنفاس، فهذه الأربعة أشياء مفطرة للصائم تمنع الصوم ولا يصح معها الصوم. ودرس العلماء الأمور المعاصرة وألحقوها بمثل هذه أو ببعض هذه المفطرات، ومن ذلك الأقراص التي توضع تحت اللسان لقصد تجاوز أزمة قلبية لمن عنده تضيق في الشرايين، فقد تأتي أزمة وتوضع هذه الحبة تحت لسانه لمساعدته على توسيع الشرايين أو ذوبان الجلطة لحين إسعافه. وهذه الأقراص عادة توضع تحت اللسان، وذلك لكي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير عبر الأغشية واللعاب الذي تحت اللسان، فتصل إلى القلب وشرايينه فتتوقف الأزمة. وفي الحقيقة لا يدخل شيء منها إلى الجوف عادة، لأنها تمتص أسفل اللسان عبر الأغشية التي تحت اللسان، وهذه لا تفطر الصائم لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم، وهي ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، إنما أدوية علاجية، فمن احتاج لها وهو صائم فليضعها تحت لسانه وصومه صحيح. من المسائل أيضا التي تبحث في هذا العصر المنظار، وهو أنبوب دقيق، وتطور اليوم إلى أنبوب رفيع دقيق جدا برأسه آلة تصوير صغيرة كما يعرف اليوم بالكاميرا، بحيث ينظر في المشكلة التي يعاني منها المريض في المريء إن كانت أو في المعدة أو في الاثني عشر، ويدخل عبر الفم منظار المعدة. وهذا المنظار اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يفطر، وذلك تماشيا مع قول من قال من أهل العلم كل ما دخل الجوف سواء أكان مغذيا أم لم يكن فهو يفطر، لأن العلماء قديما بحثوا ما يفطر إذا دخل الجوف، فمنهم من يرى أنه كل ما دخل إلى الجوف ولو كان غير مغذ ولا معتاد للطعام والشراب فهو يفطر، ومثلوا مثلا كالحصاة يبتلعها المريض يبتلعها الصائم. والقول الثاني لأهل العلم قالوا ليس كل ما دخل الجوف فهو يفطر، إنما يفطر ما كان طعاما أو شرابا أو مغذيا للجسد، وإنما كل ما دخل فهو لا يفطر. وبهذا قال بعض أهل العلم القول الأول لأكثر العلماء. وبناء على هذا التأصيل القديم للفقهاء تبحث من مسألة منظار المعدة، هل يفطر المنظار أم لا إذا احتاج له الصائم في نهار رمضان؟ فالذي يظهر والله أعلم أن المنظار لا يفطر، وذلك لأنه لا يدخل إلى الجوف طعام ولا شراب ولا ما في معناه هما، وإنما قطعة ولها اتصال بالخارج، ولينظر في ما في البطن أو المعدة ثم يخرج، بناء عليه لا يفطر إلا إذا وضع معه ماء أو نوع من الدهان المغذي لكي يسهل عملية تسليك المنظار، فحينئذ نعم يفطر الصائم. فمرات توضع معها مادة دهنية مغذية لتسهيل الدخول لكي لا يجرح الفم أو المعدة أو المريء. في هذه الحالة إن دخلت مثل هذه المواد المغذية يمتصها الجسم يستفيد منها، نعم لأنها مفطرة بذاتها. أو أحيانا مع المنظار قد يحتاج المريض إلى المغذي، وهذا المغذي مقوي للجسد فيفطر. أما مجرد الأنبوب، أنبوب المنظار الذي ليس معه شيء أبدا، فهذا الله أعلم لا يفطر الصائم، فاحتاجه المريض يعمل هذا المنظار ولو أجل ذلك إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان إن أمكن التأجيل، فهذا أفضل وأحسن. وإن لم يمكن كان لابد منه، فحينئذ يأتي التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. المسألة الثالثة قطرة الأنف. قطرة الأنف مشكلتها أنها تختلف عن قطرة العين، لأن الأنف له منفذ مباشر إلى الحلق، بدليل أنه لو استنشق الإنسان الماء بقوة سيجد طعم الماء في فمه وحلقه، وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال له صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق في غير وقت الصيام مفيدة نافعة، لأنها تنظيف للفم والجيوب الأنفية، وأيضا تحفظ الإنسان من كثير من الأمراض، وتغسل الأنف من الأتربة والغبار الذي يدخل إلى الأنف. فالصلاة والوضوء رحمة، هذا الوضوء 5 مرات وأنت تغسل الفم وتغسل الأنف في جوف الأنف نعمة كبيرة جدا، لكثرة ما يرد على الجسم من كثرة التلوث الهواء الذي يدخل إلى الجيوب. بهذا الوضوء ولله الحمد تأتي النظافة. وقياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، اختلف العلماء في قطرة الأنف هل تفطر أم لا. القول الأول أن قطرة الأنف لا تفطر، وقالوا لأنه لا يصل إلى المعدة من الأنف إلى الحلق أو الفم، وأن الذي يصل لو وصل مليمترات يسيرة جدا جدا لا تكاد تذكر من هذا الدواء، وهي إذا كان حجم القطرة صغير، حجم القطرة 0.06 يعني تقريبا من السنتيمتر مكعب، فالذي ينزل إذن أقل وأقل، لأن الأنف يمتص هذه القطرة ويبقى منها قليل ينزل إلى الحق ويمتص أيضا تمتص هذه القطرة عبر باطن غشاء الأنف القليل الذي يتسرب إلى الحلق، فهو قليل لا يغذي. فمن ثم قال من قال من أهل العلم بأن قطرة الأنف لا تفطر. والقول الثاني أن القطرة في الأنف بالذات مفطرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يبالغ في استنشاق الماء لكي لا يتعمد في إدخال الماء إلى جوفه أو حلقه فيصل إلى معدته، لا يبالغ في الصوم يستنشق يسيرا، أما في أيام الفطر فيبالغ في الاستنشاق. فهذا دليل من قال أن قطرة الأنف تفطر. والذي يظهر والله أعلم أن قطرة الأنف إذا استطاع الصائم أن يسيطر عليها، بمعنى أنه وضع القطرة في أنفه وشعر بشيء في حلقه فأخرجه وبصقه إلى الخارج، فإنه لا يفطر في هذه الحالة لعدم نزول شيء إلى جوفه. أما إن نزل الكثير منها وشعر به يتسرب إلى جوفه ومعدته، فهذا ممكن أن يقال أنه يفطر، لكنه في الحقيقة دواء ليس بغذاء ولا مغذى. فلعل القضاء يكون من باب الاحتياط فقط، ولا فلا أرى موجبا للقضاء، لأنه دواء يسير قليل لا يغذي الجسد ولا يستفيد منه من حيث الغذاء، قليل الذي ينفذ منه. فإن كان المسلم يستطيع أن يؤجل هذه القطرات في فترة الفطر، يعني بعد الفطر في نصف الليل أو عند السحور قبل أذان الفجر، فهذا أفضل خروجا من الخلاف. أما إن كان لابد منه في النهار، كان يكون كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات، فحينئذ يأخذ ويحذر أن ينزل منه شيء إلى جوفه. فإن سيطر على الوضع إن شاء الله تعالى فحينئذ لا قضاء عليه. هذا اللي يظهر لي في هذه المسألة، وللحديث بقية، هناك مسائل أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.